بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس والأخير من دروس شرح القواعد الفقهية الخمس، وهو يتعلق بشرح القاعدة الخامسة والأخيرة، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة هي نص تقعيد عند كثير من المتأخرين، وعبر عنها بعضهم كالسيوطي وابن نجيم في كتابيهما الأشباه والمظاهر بقاعدة الضرر يزال. وهذه القاعدة كما هو ظاهر هي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهي نص حديث نبوي، وقد ذكرنا في أول درس في مسألة استمداد وصياغة القواعد الفقهية، وذكرنا أن من طرق صياغتها وسبكها النصوص الشرعية كالأحاديث، ومنها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما معنى القاعدة فقد اشتملت على كلمتين ولفظتين، الضرر والضرار. ففيما يتعلق بالمعنى اللغوي للضرر، والضرر والضرار كلا الكلمتين مشتقتان من الضر أو الضرر، ومعنى الضرر أو في اللغة ضد المنفعة، الضر لغة ضد النفع، والمضرة ضد المنفعة. هذا هو أشهر المعاني اللغوية للضرر. وقيل هو النقص في الأموال والأنفس، وخصه بعضهم بالنقص في المال. وقيل هو النقص يدخل في الشيء، وقيل معناه الهزال وشدة الحال، وقيل هو القحط والسنة والشدة. وأشهر المعاني اللغوية هو أنه ضد النفع. أما معنى هذه الكلمة الضر في الاصطلاح، أو معنى الكلمتين في الاصطلاح الضرر والضرار، فهذا يتفرع عن رأي العلماء. هل هاتان الكلمتان مترادفتان بمعنى واحد، أم أن لكل واحد منهما معنى يخصه دون الأخرى؟ فذهب بعض العلماء إلى أن معنى الكلمتين واحد، وأن الثانية تأكيد للأولى، أي الضرر والضرار. والراجح أن هذا القول ضعيف ومرجوح، بل إن الضرر يختلف في معناه عن الضرار، وهو ظاهر من التركيب اللغوي. والقاعدة الفقهية التي مرت معنا التي تتعلق بالألفاظ اللغوية، أن التأثير أولى من التأكيد، هذه ذكرناها ضمن قواعد متفرعة عن إحدى القواعد الكلية، وهي قاعدة إيش؟ نعم صحيح، اليقين لا يزول بالشك. وبناء على ما تقدم، فإن لكل كلمة معنى يقال معنى الكلمة الأخرى. وقد اختلف العلماء في معناها في معناهما. قال بعض العلماء الضرر هو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث ينتفع هو بتلك المفسدة، وقيل هو إلحاق الإنسان، أو بالأصح إلحاق مغسلة بالآخرين، أو كل أذى يلحق الشخص سواء كان في ماله أو جسمه أو عرضه أو عقله أو دينه. والضرار هو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث لا ينتفع هو بتلك المفسدة. الضرر يعني فرق التفريق الذي ذكر العلماء، هذا الفريق من العلماء الذين فرقوا بين هذين الكلمتين، أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث ينتفع هو بتلك المفسدة، والضرار إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث لا ينتفع هو بتلك المفسدة، بس فقط لمجرد الضرر. هذا هو ايش؟ الضرار. وقال بعض العلماء، فريق اخر من العلماء في التفريق بين الكلمتين، قال الضرر الحاق الانسان مسألة بغيره ابتداء، الحاق الانسان مسألة بغيره ابتداء، والضرار الحاق الانسان مسألة بمن اضر به على سبيل المجازاة على وجه غير جائز. الحاق الإنسان مسألة بمن أضر به على سبيل المجازاة على وجه غير جائز. قال الشيخ أحمد الزرقى في شرحه للقواعد الفقهية، قال وهذا أليق بلفظ الضرار، إذ الفعال مصدر قياس لفاعل الذي يدل على المشاركة. المعنى الإجمالي للقاعدة أن الضرر والضرار بحسب معناهما المتقدم محرمان في شريعتنا، ومنهي عنهما، وقد جاءت الشريعة بمنع الضرر قبل أن يقع وبرفعه ودفعه بعد وقوعه، لأن لا نافية للجنس. ايش معنى نافية للجنس؟ يعني انها ليست لنفي الوقوع، فان الضرر يقع، الناس يعتدون على بعض، فلان يعتدي على فلان في ماله ولا في عرضه ولا في بدنه او حتى في دينه، فاللا هنا ليست نافية للوقوع، وانما هي نافية للجنس والحكم. ولأجل هذا فيكون المقصود نفي الجواز فيثبت التحريم فيكون، وهذا هو معنى القاعدة. وأجمع العلماء، هذا قيد مهم جدا، وأجمع العلماء قاطبة على أن المقصود بقاعدة لا ضرر ولا ضرار أن الضرر والضرار المحرمان ما كان بوجه غير حق، أما ما كان بوجه حق فإنه لا يكون محرما، مثل عقوبات القصاص، التعزير الشرعية، أو عموما الحدود الشرعية، فإنها لا شك أنها ضرر يلحق الأشخاص الذين تنفذ فيهم هذه الأحكام، لكنها بحق، فلا تكون ضررا محرما، بل هو ضرر واجب، بل هو ضرر واجب في الحقيقة كما سيأتي. أنواع الضرر. الضرر ينقسم إلى معنوي وضرر مادي. الضرر المعنوي هو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه او عاطفته او شعوره، وسمي معنويا او ادبيا لانه غير مادي، فان محله العاطفة والشعور. الضرر المعنوي هو كل اذى يصيب الانسان في عرضه او عاطفته او شعوره، وذلك كالسب والقذف والتعيير والتشهير والتحقير والهم واللم، ومثل ذلك ايضا اللطم والضرب والجرح من غير اذهاب منفعة على سبيل الاضرار والاعتداء. فهذه لا شك انها ما ينتج عن مثل هذه الامور يكون ضررا معنويا، وان كانت هي في بعضها في يشترك فيه ضرر معنوي وضرر مادي. النوع الثاني وهو الضرر المادي، وينقسم الى قسمين جسمي ومالي. الضرر الجسمي هو ما كان محله جسد الانسان، ما كان محل هذا الضرر جسم الانسان، سواء كان بإبانة عضو من اعضائه، ام بتعطيل معنى من المعاني، ام بجرح او تشويه ينقص الجمال، ام باحداث عاهة مستديمة او حتى مؤقتة سواء اقعدته عن العمل والكف ام لا. والفرق بين هذا الضرر المادي والفرق بين هذا الضرر الجسمي والضرر المادي انه شرع فيه القصاص العيني في العمد. الفرق بين الضرر الجسمي والمالي هنا ان هذا الضرر الجسمي شرع فيه القصاص العيني في العمد، العدوان في العمد العدوان. وقلنا القصاص العيني يعني انه يقتص بنفس الشيء، كما قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالاذن والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. القسم الثاني او النوع الثاني من انواع الضرر المادي هو الضرر المالي، وهو ما كان محله مالا، سواء كان حيوانا ام منقولا ام عقارا، وسواء كان الذي لاحق به اتلافا تاما للذات ام تعطيلا لبعض الصفات ام حدوث نقص فيها او تعييب. ويمتلك الضرر المالي عن الجسم في كونه مضمونا بالهلاك تحت الايدي الضامنة. وهذا فرق. اذا هناك فرقان في الحقيقة بين الجسمي والمالي، وكل واحد منهما يمتلك بصفة يعتبر فرقا يفرق بينهما. واضح؟ يعني نقولنا ان الضرر الجسمي يمتلك بكونه ايش؟ شرع فيه القصاص العيني للعمد العدوان بخلاف المالي. طيب، والمالي انفرد بماذا؟ كونه مضمونا بالهلاك تحت الايدي الضامنة ولو لم يحدث من الضامن مباشرة او تسبب في احداث الضرر، بل كان الضرر بفعل اجنبي. الايدي الضامنة كثيرة، يد الغاصب والسارق والمعتدي، نعم، او ضمان المبيع بعد البيع عند البائع، نعم، قبل القبض فهو من ضمانه مثلا، هذا يده يد ضمان. فإذا هلك من غير تعد ولا تفريط بآفة سماوية مثلا أو لسبب أجنبي فإنه يضمن هنا، فإنه يضمن. كذلك يقسم الضرر من حيث نشوءه إلى ضرر مباشر وضرر غير مباشر. الضرر المباشر بأن يكون الضرر نتج عن علة مباشرة أو هو ما حصل بفعل، أو نقول حتى نبين معنى ما هو حد المباشرة. وش المباشر؟ كثيرا ما تجد في كلام الفقهاء الفعل المباشر أو غير مباشر، ويقولون الفرق بين المباشر وبين المتسبب. المباشر له قواعد وأحكام والمتسبب له قواعد وأحكام. ما هو حد المباشرة؟ حد المباشرة أن يحصل التلف بفعل، من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار. هذه المباشرة، حد مباشر أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بينه، من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار، فيكون الضرر المباشر هو ما حصل بفعل من غير أن يتخلل بين حصوله والفعل من غير أن يتخلل بين حصوله والفعل المنتج له فعل فعل مختار. هذا هو الضرر المباشر. الضرر غير المباشر هو ما أفضى إليه فعل في محل يؤدي إليه عادة، وما أفضى إليه فعل يؤدي إليه في محل يؤدي إليه عادة، أو هو ما كان ناتجا ليس عن السبب الأصلي مباشرة بل عن علة أخرى متوقع حدوثها غالبا، أو بتعريف أسهل أن يقال هو ما كان بفعل في محل أفضى إليه بواسطة فعل آخر، مثل بفعل آخر متوسط بين السبب الأصلي والضرر الحادث، كما لو أن إنسان حفر بئرا في الطريق العام لغير وجه حق، فجاء رجل وسقط في هذه الحفرة فهنا فمات هذا الساقط. الموت هنا ضرر صح ولا لا؟ طيب نتج عن ماذا؟ عن ايش؟ نتج عن ماذا؟ عن السقوط. احسنت. هذه العلة التي نتجت عنها نتج عنها الضرر. ما الذي سبب الضرر؟ السقوط. طيب ما الذي سبب السقوط؟ حفر البئر. اذا حفر البئر هو الاصلي، هو اذا ضرر غير مباشر. فهذا الشخص الذي جاء وسقط في هذه الحفرة الذي حفر فيها الطريق العام بغير وجه حق وليست في ملكه، لو انسان في ملكه ومشبكه وجاء واحد سارق وسقط فيها، حذر، من قال لك تقمز في البيت؟ لكن جاء هذا الانسان هذا وحفرها في الطريق العام اضرارا بغير وجه حق غير مأذون له فسقط فمات فيها انسان، سقط فيها شخص ومات. العلة التي احدثت الضرر هي السقوط، السقوط في هذه الحفرة، السقوط في هذه الحفرة العميقة حتى نسب الاوصاف كلها. طيب ماذا الذي احدث هذه الحفرة؟ الحافر. اذا الحافر وش علاقة بموت فلان؟ ها؟ تسبب. احسنت. وليس مباشر. تسبب وليس مباشر. وليس مباشر. مثال اخر، طبعا في قواعد الضمان كثيرة لكن خلينا نطبقها على حوادث السيارات. انسان واقف عند الاشارة. واقف عند الاشارة. فأضاءت له الإشارة باللون الأخضر فسار، فجاء شخص من اتجاه معاكس قاطع للإشارة وهي مضاءة لها باللون الأحمر، فاصطدم بهذا الذي سار والإشارة له خضراء، فانتقلت سيارته وصدم السيارة الثالثة، يعني عندنا الأول محمد والثاني خالد والثالث ها شو اسمه سعيد. طيب الشخص سعيد هو متأكد والله؟ طيب الشخص الثالث سعيد يقول. طيب الان من المتسبب؟ من المباشر؟ محمد صحيح. والمتسبب خالد، هو المتسبب اصلا. طبعا انتبه، عندنا حالتين الان، علاقة خالد بمحمد ما نتكلم عنها، هذه مباشرة ما في اشكال، لكن علاقة محمد بسعيد علاقتهما ما هي؟ محمد علاقة محمد بسعيد وش هي؟ مباشر صحيح كلام صحيح. طيب علاقة خالد بسعيد وشي متسبح غير مباشر. طبعا تأتي في قواعد الضمان أن الأصل أن يضمن، هذه قاعدة فقهية، أن الأصل إذا اجتمع التسبب والمباشر أن يضاف الفعل للمباشر لا للمتسبب، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كانت المباشرة ناتجة عن التسبب فإن الضمان يقع على التسبب. يعني حينئذ يكون الضمان كله على من الآن؟ ها؟ على من؟ شو اسمه؟ خالد يمشي الإشارة له خضراء، محمد هو اللي يمشي وهو له خضراء، اللي قطع الإشارة منهم شو ما تدرون؟ ما لخبطنا يا أخي، الأول اللي له الإشارة خضراء محمد، واللي له حمراء خالد، والطرف الثالث المسكين اللي واقف في مسار ثاني سعيد. الضمان كله يتحمل من الآن؟ المتسبب غير المباشر وهو خالد. ليش؟ لأن المباشرة لا تعدي فيها ولا تفريط. القاعدة أعيدها، إذا اجتمع التسبب والمباشر فإن الضمان يكون على المباشر إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كانت المباشرة ناتجة عن التسبب وكان لا تعدي فيها ولا تفريط. يعني إيش المباشرة؟ لا تعدي فيها ولا تفريط، فالضمان كله يقع على التسبب. لكن هذا مثال يعني لتوضيح من هو المباشر ومن هو المتسبب، والضرر المباشر والضرر المتشابه. ومثال ذلك مثلا لو شهدان يزور على أن فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا، أو شهد عليه بأنه سرق مالا محرزا فاستحق القصاص أو القطع، فهذا ضرر وقع على المقتول، على المشهود عليه، على المشهود عليه، صح ولا لا؟ ما هي علاقة الشاهدين بهذا الضرر؟ تسبب ولا مباشر؟ ها؟ هم اللي باشروا بطوراته؟ هم اللي باشروا بقطع يده؟ لا، ما باشروا القطع، ولكنهما تسببا في الحاق الضرر. واضح الآن الفرق بين المباشرة وبين التسبب. طيب هناك قواعد وأصول ثلاثة تضبط قاعدة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الأولى وهي قاعدة طبعا أو نقول إن الضرر يضبط بأصول وقواعد ثلاثة الضرر عموما. الأولى القاعدة الأولى وهي القاعدة الأم لا ضرر ولا ضرار، وهي للنهي عن إيقاع. وقال بعضهم في التدريج نحكي فرق ثالث بين الضرر والضرار، قال إن لا ضرر يعني ابتداء ولا ضرار بعد الوقوع، يعني أنه إذا وقع الضرر وحصلت المشاركة فلا يحصل ضرر متعد من المتضرر الذي وقع عليه الضرر. فكلمة لا ضرر لدفع الضرر، ولا ضرار لرفعه بعد وقوعه. ولذلك قالوا القاعدة الثانية التي تضبط قاعدة الضرر، الضرر يزال لوجوب إزالته إذا وقع، يعني إنه إذا وقع فإنه يزال. الثالثة أن الضرر يدفع بقدر الإمكان، وهذه قواعد، هذه الثانية والثالثة قواعد فرعية متفرعة عن القاعدة الأولى، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وما عدا هذه القواعد المتعلقة بالضرر فليست أصولا، بل هي ما بين تفسير لغيرها أو تكميل لهذه الثلاثة الأصول في الحقيقة. طيب أركان القاعدة لهذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار ركنان. الركن الأول هو موضوع القاعدة أو المحكوم عليه وهو الضرر، والركن الثاني والمقصود به الحكم أو المحمول أو المحكوم به أو محل أو ما حمل على الموضوع وأخبر عنه، وهو تحريم الضرر ونفيه ورفعه ودفعه، رفعه ودفعه. شروط إعمال القاعدة يمكن أن نستخلص في الحقيقة، هذه الشروط ستأتي ضمن قواعد فرعية هي في الحقيقة شروط لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أولا تحقق وقوع الضرر، تحقق وقوع الضرر بأن يكون هذا الشيء المراد رفعه أو منعه أو دفعه ضرر، أن يكون ضررا حقيقيا أو حكميا. الشرط الثاني ألا يعارض أن يكون هذا الضرر بغير حق، أما إذا كان بحق فلا تنطبق عليه القاعدة، واضح؟ فلا تنطبق عليه إيش القاعدة. الشرط الثالث ألا يعارض الضرر، ألا يعارض هذا الضرر الحاصل عند رفعه أو منعه ما هو مثله ومن باب أولى ما هو أعلى منه. الشرط الرابع ألا يكون هذا الضرر قديما بحيث لا يعرف مبدأه، لاحتمال كونه قد نشأ، إذا كان مثله، انتبه القيد، إذا كان مثله يعني مثل هذا الضرر قد يستحق بطريق شرعي، قد يستحق بطريق شرعي. مثال ذلك لو أن إنسانا قد أخرج من باب بيته على جاره فأصبح الماء، ماء الأمطار، الماء الزاد يسقط في ماء في 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 ملك جاره، وهذا الميزان قديم جدا لا يعرف أحد مبدأه، لا صاحب الميزان ولا الجار، فإنه حينئذ يحكم ببقاء هذا الميزان ولا يزال، ولا يزال. وهل هذا الضرر يمكن أن يكون مستحقا بطريق شرعي ولا لا؟ يمكن أن يعاوضه، يقول الله اسمح لك تحط الميزان مقابل فلوس، أنا أعطيك هذه المنفعة، منفعة الميزان يصب في الأرض اللي جنبي، هذه ملك لي أنا، ممكن يستحق، صح ولا لا؟ ممكن أن يستحق، فحينئذ نقول لا، لا يزال هذا، بشرط قلنا إيش؟ ألا يعرف أحد مبدأه، إنه قديم، لأن لا يمكن أن يكون الضرر قديما كما سيأتي. طيب لو أن إنسانا قد فتح نافذة تطل على محارب جاره من النساء وقد لا يكون أحد يعرف مبدأها، هل يقر هذا ولا ما يقر؟ يقر. انت اقرأ الشرط وتبعن فيه، ايش قلنا؟ ها؟ إذا كان مستحق، إذا كان يمكن أن يستحق شرعا، هل هذا يمكن يستحق شرعا؟ يقول شو اسمها؟ أبعطيك فلوس بس أحط نافذة تفتح على نسوانك، يجوز معاوضة؟ لا يجوز، ما يقر هذا أبدا. فهمتم؟ فهنا فهذا ضرر، لأن الضرر لا يمكن أن يكون قديما، وسيأتي تفصيل هذا. طيب. أصل القاعدة دل على هذه القاعدة السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث أخذه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، وأخذه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن ماجة والدارقطني في سننهما. وهذا الحديث روي عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين، و طرق هذا الحديث لا تخلو من مقال، إلا أن أهل العلم قبلوه وتلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من الأحكام الشرعية واحتجوا به. قال النووي رحمه الله في الأربعين النووية له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وكذا قال مثل هذا الكلام، وكذا قال مثل هذا الكلام أبو عمرو بن الصلاح، وقريب منه لابن عبد البر وغيره من العلم. كما دل على هذه، طبعا انا قدمت هذا لانه نص حديث نبوي، والا فان هذه القاعدة دل عليها ادلة كثيرة من القرآن، منها ما ورد في تحريم المضافة في الوصية، كما قال عز وجل: من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. وكما في تحريم مضارة الوالدة والوالد بولدهما في قوله تعالى: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ومن ذلك تحريم مضارة الكاتب والشهيد في قوله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ومن ذلك تحريم مضارة المطلقات في قوله تعالى: ولا تضارهن لتضيقوا عليهم. وقال عز وجل كذلك في تحريم مضارة المطلقات في الرجعة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالضرر دل على تحريمه وعلى رفعه ودفعه ومنعه أدلة كثيرة من القرآن، وجاءت السنة وتفاصيل السنة وخصوص كثير من الأحاديث في منع الضرر وتحريمه. ما يبنى على هذه القاعدة من أبواب الفقه، أو ما ينبني على هذه القاعدة من أبواب الفقه، هذه القاعدة من القواعد الكبرى العظيمة في الشريعة، وينبني عليها كثير من أبواب الفقه. من ذلك أولا مشروعية الخيار بأنواعه السبعة، فإن الخيار في البيع شرع لرفع الضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين. ثانيا الحجر بأنواعه، حجر الفلس شرع لرفع ضرر الغرماء، حجر السفة شرع لرفع ضرر السفيه المهجور عليه. ثالثا مشروعية الشفعة، فإنها شرعت لرفع ضرر الشريك الذي لا يريده الإنسان، وهذا في الملك المشترك، كما شرعت الشفعة كذلك لدفع ضرر الجار، وهذا عند من يقول بإثبات شفعة الجار. رابعا مشروعية القصاص، فإنه شرع لرفع الضرر الواقع على المعتدى عليه أو وليه، ولدفع ضرر المتوقع وهو الاعتداء على الناس مستقبلا. ولذلك قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. خامسا كذلك نصب الأئمة والقضاة لرفع الضرر عن المظلومين، في ذلك قطع لدابر الضرر. أما لو قام المعتدى عليه بنفسه برفع الضرر عنه بأخذ حقه ممن اعتدى عليه، فإن ذلك يؤدي إلى توسيع دائرة الضرر وحدوث الضرار. أحسنت، الضرار، لأن الضرار يكون على سبيل المجازاة. إذا كان كل واحد اللي بياخذ حقه بنصيبه ممن أضر به، فإن هذا يؤدي إلى توسيع دائرة الضرر، وينتج عنه إيش؟ ضرار، لأن الضرار قلنا أن يكون على سبيل المجازاة والمقابل على وجه من غير وجه جائز. نعم. ثالثا مشروعية الحدود والفسوق والضمان والقسمة وقتال المشركين والبغاة. كل هذه الأبواب العظيمة الواسعة في الفقه الإسلامي، كل هذه الأبواب لا تخلو من مقصود رفع الأضرار الكثيرة المعلومة. كذلك عدم تجويز شهادة العدو حتى في باب البينات مثلا والقضاء، عدم تجويز شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية لرفع الضرر المشهود عليه. كذا عدم نفاذ حكم الحاكم إذا كان بينه وبين المحكوم عليه عداوة دنيوية لرفع الضرر الذي قد يلحق المحكوم عليه ونحو ذلك. نعم. أسباب نشوء الضرر لا نتجاوزها. نأتي القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. القاعدة الأولى من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: الضرر يدفع بقدر الإمكان. الضرر يدفع قدر الامكان. الدفع هو قولنا هنا في القاعدة الضرر يدفع، يدفع الدفع بهذه القاعدة، لا يراد به ازالة الضرر قبل وقوعه خاصة، بل يراد به ازالة الضرر قبل الوقوع وكان بعد، فيدفع قبل ان يقع، فاذا وقع كذلك كذلك يدفع. وان امكن ازالته بالكلية فبها ونعمة، والا فيدفع بقدر الامكان. معنى القاعدة، الشريعة الاسلامية جاءت بالوسائل التي تكفل ازالة الضرر، وذلك بقدر الامكان والطاقة، فان امكن ازالته كما اسلفت بالكلية فبها ونعمة، وان لم يمكن يمكن ازالته بالكلية فيدفع بالقدر المستطاع. الامثلة على القاعدة، من امثلة هذه القاعدة اولا الوسائل التي تزيل الضرر الكلية، الامثلة التي تزيل الوسائل التي تزيل الضرر الكلية، مشروعية السيارة بانواع كما اسلفت، الشفعة، حجر السفة، وقد تقدم الكلام عنها في الابواب التي تندرج او تشملها قاعدة لا ضرر ولا ضرر. امثلة الوسائل التي تزيل الضرر بقدر الامكان، اول مشروعية الدية عند عفو بعض اولياء الدم، فان من لم يعفو من اولياء الدم لا يزول ضرره بالكلية الا بقتل القاتل، ولكن لما تهدر قتل القاتل لعفو بعض الاولياء جبر، فانه يزال ضرر من لم يعفو عن القصاص بايش؟ بالدية. واضح يا اخوان؟ يعني اللي ما عفى اولياء استحقوا دم فلان، فعفى بعضهم مجانا ولم يعفوا اخرين، وكان الاخر ولم يعفوا اخرون، وكان هؤلاء الاخرون الذين لم يعفوا يريدون القصاص، لكن لما تعذر القصاص، ها؟ تعذر القصاص رفع الضرر عنهم، ومسألة التشفي بإثبات الدية لهم. فهذا وهذا ما تفيده القاعدة، الضرر يدفع بقدر الإمكان. احنا إذا استطعنا إذا ندفع كله دفعنا، لكن إذا ما استطعنا ندفع كله، هم يريدون الدم، دم هنا لحصول التشفي، لكن تعذر الاستفاء لأن أحد الأولياء عفى. ومعلوم أن من شروط استفاء القصاص ووجوب كذلك اتفاق أولياء الدم على المطالبة بالقصاص، فإذا عفى أحد واحد منهم فلا قصاص. من الأمثلة كذلك مشروعية رد العين المغصوبة إذا كانت ناقصة مع ضمان ما نقص منها، فإن المغصوب شرعا المغصوب فإن المغصوب حكمه أنه لا يزول ضرره بالكلية إلا برد عين برد العين المغصوبة سليمة، ولكن لما كان ذلك غير ممكن لأنها نقصت وتغيرت تصرف فيها الغاصب، فإن ضرر المغصوب منه بالقدر الممكن، وهو رده هو رد عين عين رد عينه الناقصة رد عينه الناقصة مع ضمان الغاصب لما نقص منها لما نقص منها. واضح؟ نعم. لو ان انسان غصب سيارة مثلا، غصب سيارة من صاحبه، هذا صاحبه تو مطلع من وكالة من بكرة جاء رجال وغصبها منه غصب، وشرب بها الى ديرة ثانية، بحثوا عنها سنة سنتين، ثم بعد ذلك جاء قال الله يا اخي خلاص انا تبت الى الله، تفضل هذه مفتاح السيارة، شكرا لك. نقصت ولا ما نقصت الآن؟ ولا على ما هي عليه السيارة؟ ها؟ ها؟ ما هي راحت بعض السيارات نصف القيمة راح نقصت. نقول ما جزاك الله خير ما يخالف، بس احنا الآن نبي نضم لك النقص هذا، النقص الحاصل فيها. ترد ما يخالف؟ الأصل أنك ترد العين كما كانت. الأصل أنك ترد العين كما كانت. كما هي. لكن لما أنك أنقصتها بالاستعمال ومرور الزمان فإنك تضمن هذا النقص وتدفع الفرق. كم تقدر قيمتها الآن حالية وكم تقدر بموديل جديد، الفرق هذا تدفعه للمغصوب عنه. واضح يا أخوان؟ لا لا، لأن الآن كون بعد هذا يستخدم سيارة وهي تركبة مستخدمة وكفة العافية، لا شك أن هذا يؤثر بنفسه فيجبر فيدفع الضرر الذي حصل لدى المغصوب منه بأن يلزم هذا بضمان النقص. كذلك ثالثا من الأمثلة على هذا القسم هو قسم الذي يدفع بقدر الإمكان بعد الذي نعم مشروعية الحجر على المفلس ثم محاصة الغرماء مال المفلس على قدر ديونهم. مشروعية الحجر على المفلس ومن ثم محاصة الغرماء مال المفلس على قدر ديونهم. فإن الغريم لا يزول ضرره في الحقيقة بالكلية إلا بأخذه كامل حقه، لكن لما كان أخذ حقه من هذا المفلس المدين متعذرا ما يمكن نعطيك كامل حقك، فإنه بسبب إفلاس هذا المدين فإنه يزال ضرر الغريم بالقدر الممكن، وهو أخذ حصته من مال المفلس بالنسبة لديون الغرماء مثل الشركات الآن المساهمة أو المساهمات المتعثرة ما أكثرها. وش صفون الآن كثيرا يقول أخي الأصل أنه يدفع ضرر هذا المساهم بكامل حق، لكن يقول هو أفلست هذه الشركة، أعلن إفلاسها أو أعلن الحجر عليها، حجر عليها كما يوجد الآن في عدد من الشركات من المساهمات المشهورة التي حجر على أصحابها ما يتصرفون في أموالها. فالأصل أن المدين أن الغريم لا يزول ضرره إلا يأخذ ماله كله، لكن لما تعذر أن المال الموجود الآن فقط 50% نقول خلاص أنت تأخذ هذا المال محاصة مع بقية الغرماء ما وجد. كمان في أحكام الحجر ورد ذلك يعني لا ندخل في تفصيلات هذه المسائل وشروط استيفاء وإلى آخره، لكن هذا هو التقريب للمثل على هذه القاعدة، وهذا ووجه تخريج هذا الفرع على القاعدة واضح. القاعدة الثانية الضرر يزال، وهذه قاعدة هي في الحقيقة نص قاعدة هي نص القاعدة الكبرى ضرر عند بعض العلماء عبروا بقولهم الضرر يزال كما عبر عنها ابن نجيم السيوطي كذلك كما تلفت، لكن لما كان ما عبرنا به القاعدة الأولى ضرر ضرار يختلف عن هذا التعبير وهو أولى في الحقيقة، ذكرنا هذه القاعدة لأن قاعدة لا ضرر ضرار أعز من قضية الضرر يزال أعم من هذا من قاعدة الضرر يزال. فلذلك جعلت قاعدة لا ضرر ضرر هي القاعدة الأم أو الأصلية أو الكبرى، وهذه قاعدة متفرعة عنها. وقلنا إن لا ضرر ولا ضرار يشمل قبل الوقوع وبعد الوقوع، والضرر يزال ظاهرها أنها تكون في وقوع بعد وقوع الضرر، أنه إذا وقع الضرر وجب إزالته. هذا معنى القاعدة. الأمثلة على القاعدة مشروعية قسمة الإجبار في الأموال المشتركة إذا تضرر أحد الشركاء من أجل دفع ضرر. أحد الشركاء حصل له ضرر يقول أنا خلاص أنا ببيع له أعطوني نصيبي، قالوا لا ما تطلع من الشركة، لا أنا أبغى أطلع خلاص أنا ما أبغى أشارككم أنا لا أريد أن أعمل معكم، فكيف نفعل الآن؟ هذا ضرر، يقول أنا متضرر أنا ما أريد أتقابل معهم، إذا تقابلت معهم بتذابح، يبي يحصل بيننا دم فكونا يا المحكمة اقسموا قسمة إجبار ما نريد أن نتقابل هنا. نقول تشرع قسمة الإجبار ويجبر الشركاء على القسمة على قسمة هذه الشركة. ليش؟ لأنه ضرر وقع لأحدهم، والقاعدة الشرعية تنص على أن الضرر يزال مثال ثاني، لو سلق انسان من باب بيته على الطريق العام بحيث يؤذي المارين، فانه تجب ازالته ولا يخليه؟ يجب ان يزيله. لو حفر انسان حفرة في الطريق العام او بنى بناء فان ذلك ضرر، ولذلك يجب عليه ازالة ما احدثه لان الضرر يزال. لو غرس انسان شجرة في بيته فتدلت اغصانها في بيت جاره واصبحت تؤذي جاره بسقوط اوراقها واوساخها، فانه يلزم بإزالة هذه الشجرة أو قطع الأغصان المتدلية على منزل جاره، لأن هذا ضرر لاحق بجاره، والقاعدة الشرعية تنص على أن الضرر إيش؟ يزال. خامسا، لو أحدث إنسان في بيته نافذة وصارت تكشف بيت جاره وتأذى منها الجار، فإنه يجب عليه إزالة هذه النافذة لأن الضرر يزال. ثالثا، لو غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة وتبررت الزوجة من هذا الوضع. انتبه، نحن نحرص على أن يؤتى بأمثلة متفرقة من أبواب الفقه، هذا في الأحوال الشخصية. تبررت الزوجة من هذا الوضع، سواء كانت غيبة الزوج لعقد عمل أو لكونها أسير، هذا يقع لها، يقع من بعض الأسرى الذين أسروا، من بعض الأسرى المسلمين الذين أسروا عند الكفار. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربتهم وأن يفك أسرهم وأن يعجل لهم بالفرج. فإذا طالت الغيبة وتضررت الزوجة من غياب زوجها فإن هذا ضرر لا شك، فيزال هذا الضرر إما بحضوره، لو كان مثلا مسافر لعقد عمل او سياحة او غيره، اما بحضوره او بحضورها عنده ان يستقدمها وتسافر معه، او بمفارقتها وفسخ نكاحها منه. كذلك سابعا، مشروعية القصاص، فانه شرع لحكم متعددة منها رفع الضرر الواقع على المعتدى عليه او على وليه. القاعدة الثالثة من القواعد الفرعية، الضرر لا يزال بمثله، وهذا يعتبر ايش؟ قيد في الحقيقة او شرط من شروط اعمال القاعدة، صح ولا لا؟ ليس بصحيح؟ نعم. وعبر بعض العلماء، بعض الفقهاء عبروا عن هذه القاعدة بقولهم الضرر لا يزال بالضرر، لكن القاعدة التي ذكرناها هي الراجحة وهي الأولى. ما اللي يعرف السبب؟ نعم؟ وش اللي قد يكون ضرر؟ نعم. ما وش الفرق؟ الآن عندنا قاعدة الضرر لا يزال بمثله والضرر لا يزال بالضرر. لماذا قلنا ان الاولى التعبير بالضرر لا يزال بمثله هي الاحسن؟ لان يعني ما هو المعنى السلبي في القاعدة المرجوحة؟ ما هو اي احسن؟ اذا لان قاعدة الضرر لا يزال بالضرر قد تشمل الضرر الاخف هو الاقل، لكن حينما قلت الضرر لا يزال بمثله واضح انه لا يزال بمثله، لكن قد يزال باقل من، نعم ممكن، لكن لا يزال بمثله ولا باكثر من باب اولى. نعم. فمساله الضرر لا يزال بالضرر تشمل مسائل غير مقصوده، وهو ما اذا كان احد الضررين أعظم من الضرر الآخر فإن الضرر الأعظم يزال بالأخف، وهذا لا تشمل هذه القاعدة. طيب معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة في الحقيقة كما ذكرنا هي قيد القاعدة الأم الكبرى، بل هي وهي قيد كذلك للقاعدة السابقة الضرر يزال، ومعنى ذلك أن الضرر يزال لكن لا يزال بضرر مثله، ومن باب أولى أن لا يزال بضرر أعظم منه، بل تجب إزالة الضرر بدون ضرر إن أمكن. ذلك فإنه يزال الضرر بضرر أخف منه. أمثلة على القاعدة: المضطر على الطعام لا يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه بأكل طعام مضطر آخر. واضح؟ واضح؟ شو هو واضح؟ المضطر لأكل طعام لا يجوز له أن يأكل طعام مضطر طعام شخص آخر مضطر إليه. اثنين، واحد منهم عنده طعام والثاني ما عنده طعام، وكلاهم مضطر يموتون. فاللي ما عنده طعام ما يجوز أن يجي يستولي على طعام خوية المضطر ويأكله. ليش؟ لأنه إيش؟ لأن الضرر مثله، هذا مثل، ليس أخف، ليس أخف ولا أقل، وليس إذهاب للضرر مطلقا. الضرر يلحقهما إيش؟ بالسوية، بالسوية. واضح يا أخوان؟ طيب، من أكره بالقتل على قتل مسلم بغير حق، هل يجوز له أن يقدم على هذا القتل؟ لا يجوز. ليش؟ لأن الضرر لا يزال مثله، لا يزال مثله. نعم. النفقة لا تفرض للفقير على قريبه إذا كان القريب لا يقدر إلا على نفقة نفسه، لأن الضرر لا يزال بمثله. فلا، إذا كان ما عنده إلا نفقة نفسه وعياله فلا نوجب عليه نفقة قريبة مثلا. ليش؟ لأننا أزلنا الضرر بضرر مثله، والقاعدة تنص على أن الضرر لا يزال، لا يزال بمثله. واضح يا أخوان؟ لابد يربط المثال بالقاعدة، وجه اندراج المثال بالقاعدة حتى يفهم ويتصور معنى القاعدة. واضح يا أخوان؟ إذا ذكر المثال اربط المعنى أو جهة الارتباط أو المناط. لماذا نحن أوردنا هذا المثال؟ لماذا أوردنا هذا المثال تحت هذه القاعدة؟ ما هو وجه الارتباط؟ انظر إلى المثلية المنهي عنها في إزالة الضرر. إذا تحققت المثلية في إزالة الضرر بأن اشترك الضرر المزال والضرر الأصلي والضرر الحاصل بالدفع المدفوع به، إذا تحققت المثلية فإنه لا يزال. مثال آخر وأخير: إذا كان هناك مال مشترك غير قابل للقسمة، هناك مال مشترك غير قابل للقسمة، ثم تضرر أحد الشركاء وطلب القسمة، فإن شريكه لا يجبر عليها، لأن القسمة أشد من ضرر الشرك. مثال ذلك: لو أن شخصين اشتركا في ملكية حمام دورة مياه متر في متر، ويأجرون عليه، ترى في بعض البلدان إلى الآن يؤجر دخول المرافق مثلا الحمامات هذه قضاء الحاجة بفلوس في الأماكن العامة. نعم، وفي فكرة صحيح وفي مطالبات الآن أنها توجد في الأماكن العامة تكون محترمة، لكن الله مستعان تدخل في أشياء تخرج منها أحيانا إلى غرفة النعاش، وهنا مطالبة أنها تكون بفلوس، تكون محترمة يا أخي، واحد يأخذ راحته بس أنها ما ينام، لكن يعني مقصود مفهوم، مفهوها يعني. اشتركوا في حمام، هل يمكن قسمة الحمام؟ ها؟ كيف نقسمه؟ متر في متر، يا الله الواحد في الروحة دي، كيف؟ ما يمكن هذا. طيب، فيه ضرر، يقول أنا أبغى حقي، لا، أنا متضرر. يقول إذا القسمة هنا، هل نزيل الضرر الواقع على هذا الشريك بالقسمة أو لا نزيلها؟ يلا من يخرج هذا على القاعدة يا أخوان؟ نريد واحد يخرج هذا المثال على القاعدة. يزيل ولا من يعرف؟ نعم تفضل. ها؟ ليش؟ نعم؟ أحسنت، لأن الضرر أكبر. أي ضرر الأكبر؟ وش الضرر الأكبر؟ القسمة. طيب، وش الضرر الأخف؟ هو الآن متضرر من بقاء الشراكة، يريد التخلص من المشاركة، فهو لحقه ضرر من المشاركة. إذا عندنا ضرر يزال إذا تحققت المشاركة. انتبه في شروط إعمال القاعدة: وقوع الضرر، وقوع الضرر، او انظر الى الضرر الاخري ثم انظر ما يدفع به، يسهل لك، يسهل عندك الحكم الشرعي، يسهل. انظر للضرر الواقع الذي تريد ان تحكم عليه، وانظر في الشيء الذي يدفع به، ركناء القاعدة، انتبه. فوازن بين هذا وهذا، هل تنطبق ولا ما ينطبق، هل يدخل ولا ما يدخل، ويسهل عليك كثير من الامثله. واضح يا اخوان؟ هذه على ما قال فن ومهارة. انظر في هذا، لماذا نحن قدمنا في هذه المقدمات شروط اعمال القاعدة؟ لماذا ذكرنا اركان القاعدة؟ هذا ركنها وهذا الحكم الشرعي. طيب هنا ضرر، هل هو متحقق ضرر في المحمول او المحكوم عليه؟ المحكوم عليه نعم. طيب الحكم الذي نحسن نحكم به، هل في ضرر؟ اذا ما في ضرر ممتاز، هذا هو الواجب. اذا في ضرر ننظر نقارن بين هذا الضرر الحكم والضرر الحاصل، هل متساوي او اقل او اكثر؟ ان كان متساوي اكثر لا نحكم ونلغي هذا الحكم، واذا كان اقل فاننا ايش ناخذ به. طيب هذا طبعا المثال، هذه المسألة الفقهية هذه لا تكمل، لكن هذا الذي يعنينا. طيب وش الحكم الشرعي؟ وش زين القاضي في المسألة هذه؟ اي نعم، يلزم بالبيع، اما يباع هذا الشيء كاملا يباع، يلزم ببيع النصيبة وبس، يلزم بالبيع، يعني اما انه يقبل شريك او يشفع فيكون شاء مشتريا لهذا الشيء كله. طيب القاعدة الرابعة، الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف. الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف، طولنا. القاعدة السابقة وهي الضرر لا يزال مثله له مفهوم مخالفة، هذه القاعدة الحقيقة هي مفهوم مخالفة للقاعدة السابقة. نحن قلنا الضرر لا يزال بمثله، طيب هنا الضرر الاشد لا يزال بالضرر الاخف، هذا مفهوم مخالفة في الحقيقة للقاعدة السابقة، وهو انه اذا كان احد الضررين لا يماثل الاخر فان الضرر الاعلى يتبع بالضرر الادنى، وعدم المماثلة بين الضررين قد تكون لخصوص احدهما وعموم الاخر، وهذا ما تمثله القاعدة التي ستأتي بعد قليل، او قد يكون لعظم احدهما على الاخر، وهو كذلك ما تمثله قاعدة الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. وإذا كان عدم المماثلة بين الضررين لخصوص أحدهما وعموم الآخر فإن هذا يعالج بمسألة بقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. معنى هذه القاعدة أن الضرر إذا كان أعظم وأشد من الآخر في نفسه فإن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. الدليل على هذه القاعدة، استدل بعض العلماء على، أو يمكن يستدل لهذه القاعدة بقصة الأعرابي الذي بال في المسجد حيث أنس مالك في صحيح مسلم، لما جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فهم به الصحابة رضي الله عنهم وزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخطب عليه بوله حتى قضى بوله، ثم دعا هذا الأعرابي وبين له أن هذه المسالب لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله قراءة القرآن، ثم أمر بذنوب مما أو سجل مما فأغلق عليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه نحن نتكلم أن الضرر أشد يزال بالضرر أخف، إذا عندنا ضررين أحدهما أشد وأحد والآخر أخف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن في تركه الأعرابي حتى يكمل بوته ضررا أخف فيما لو ضررا أخف من قطع بوله عليه، فإن قطع البول عليه ضرر أشد، مثل تنجيس بدنه وتنجيس ثوبه وربما تنجيس بقعة أخرى من المسجد، وربما أدى ذلك إلى انحباس والبول في جسده في جسمه وقد يلحقه ضرر ونحو ذلك. ولذلك آثر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الضرر، آثر إزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف. أما قاعدة عن القاعدة وجوب فرض النفقة على الموسر لقريبه الفقير، لأن ضرر الفقير بعدم النفقة أشد من ضرر الموسر بفرض النفقة عليه. واضح الكلام؟ الموسر كون يلزم بالنفقة على قريبه الفقير فيه ضرر ولا في ضرر؟ يلحق ضرر ولا يلحق ضرر؟ يلحق ضرر. تقول له يلا 1000 ريال يوم شهريا تنطع على قريبك الفلان الفقير، هل اسم هذا الضرر بماله؟ لكن الضرر اخف ولا اشد؟ اخف. وش الضرر الاشد؟ بقاء الفقير القريب الفقير بدون نفقة. انتبه، اذا جاءك مثال ايش قلنا يا اخوان؟ انظر في الموضوع الضرر الحال وكيف تدفع، ووازن بينهما وطبق القاعدة. عندك فقير قريب، فقير وقريب موسر فيما يتعلق بالنفقة، وجوب النفقة على الموسر هذا ضرر، وبقاء الفقير القريب الفقير بدون نفقة ضرر. طيب أيهما هل الضرران مستويان أم مختلفان؟ مستويان أم غير مستويان؟ غير مستويين، فأحدهما أخف والآخر أشد، فيتبع هذا بذاك. ثانيا، جواز فداء الأسير المسلم بالمال إذا كان لدى الكفار، لأن الضرر في أسر المسلم لدى الكفار أشد، لأن الضرر في أسر المسلم لدى الكفار أشد من الضرر في دفع المال إليهم. ثالثا، لو أن إنسانا غصب خشبة ووضعها في بناء الله، أو غصب الحديد لنا غالي الآن الأيام، الطالب 6000 ريال، فراح وغصب من جاره أو سرق من جاره من 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 شخص معين طن حديد وحط هذا التسليح في سقف بيته واعترف، قال ترى والله يا فلان يعرف، وقال لك فقيه الحين، قال انتم تقولون العين ترد بمثلها بعينها أو بعينها، الحمد لله أنا ما أقدر أرد لك هذه العين، حطيتها في سقف والله ما تشوفها. نقول يكسر، يجي هذا يدعي قال يلا كسروا السقف وعطوني حديدي، نكسره ونعطي حديده؟ لا، لان تكسيره الاصل القاعده الشرعيه انه يرد عينه، عين المال المسروق، هذا هو الشرع. طيب هل يمكن رد العين الان؟ متحذر، لان لو اردنا ان نرد عينها الحقيقه يمكن، لكن عدم الامكان فيه ضرر اشد، لان لو رددنا عين هذا المال المغصوب هو المسروق لادى ذلك الى ضرر اشد من تفويت هذا الحديد على صاحبه، لكنه يضمن بالقيمه. هنا تنبيه، وهي ان هناك قاعدتان تتعلقان بهذه القاعدة. القاعدة الأولى، إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، ومراعاة أعظمهما تكون بإزالة. القاعدة الثانية، يختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هاتين القاعدتين هي بمعنى القاعدة السابقة تماما، وهذا ظاهر لمن تأمل نصوص هذه القواعد الثلاث. وقد مال الشيخ احمد الزرقى في شرح القواعد الفقهية، الشيخ احمد الزرقى له شرح القواعد الفقهية 99 قاعدة هي المذكورة في مجلة الاحكام العدلية، مجلة الاحكام العدلية هذه التي صيغته وضعت من قبل الدولة العثمانية، مجلة الاحكام العدلية، وضمنت هي اول ما ذكر في مجلة الاحكام العدلية التي أصبحت يقضى ويرجع إليها في مراجع القضاء في الدولة العثمانية. فالشاهد أن 99 قاعدة هذه المذكورة في أول القاعدة شرحها الشيخ أحمد الزرقى في كتابه شرح الزرقى. ماذا في هذا الكتاب؟ قال بالتفريق بين هاتين القاعدتين والقاعدة السابقة، فقال ولكن يمكن أن يدعى بتخصيص الأولى وهي قاعدة الضرر الأشد، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، بما إذا كان الضرر الأشد واقعا وأمكن إزالته بالأخف كما في الأمثلة المسوقة فيها. وتخصيص هذه القاعدة وهي قاعدة إذا تعارض مسألتان، بما إذا تعارض الضرران ولم يقع أحدهما بعد، وهذا أحسن من دعوى التكرار إذ التأسيس أولى من التأكيد إذا أمكن. وإلى هذا التخصيص يشير التعبير بيزال في القاعدة الأولى وبتعارض في هذه القاعدة، يعني إذا تعارض مسألتان. ومن الأمثلة على هذه القاعدة أو على هاتين القاعدتين يختار أهون الشرين أو إذا تعارض مسألتان وعياضهما من ضرر ويتكب خطيمة، جواز أخذ الأجر على ما تدعو إليه الضرورة من الطاعات مثل الإمامة والأذان والرقية والقضاء وتدريس المواد الشرعية، لأن الضرر في ترك هذه الأمور أشد من الضرر في أخذ الأجرة عليها، فيرتكب الأخف لإزالة الأعرى. ثانيا، جواز شق بطن المرأة الحامل إذا احتوج إليه وكانت حياة الولد مرجوة، لأن الضرر في شق بطن المرأة أهون من الضرر في موت الولد، وخصوصا في هذا الزمان الذي تيسرت فيه العمليات الجراحية. هذا حكم شرعي، يجي الطبيب الجزئي في حكم الشريعة والقواعد الفقهية تفيدك وتفتيك في هذه المسألة. وذكر ابن نجيم بعض الأمثلة منها، هذا المثال ذكرهما الشيخ أحمد الزرقاوي، ذكر ابن نجيم مثال شخص به جرح، وإذا سجد سال الدم من جرحه، وإذا لم يسجد فإنه يصلي بدون سجود، لأن ترك السجود أهون من الصلاة ما الحدث، كما أن ترك السجود يدفع عنه ضررا وهو سيلان دمه. وقريب من هذا المثال، ما لو أجرى الإنسان عملية جراحية في عينه مثلا، وإذا سجد أو ركع يرتفع الضغط كثيرا في عينه مثلا، وربما أدى إلى مضاعفة الضرر والمرض في عينه، فإنه يقال لا تركع ولا تسجد وإنما أشر إشارة. مثال آخر، إذا شيخ لا يستطيع القراءة قائما ويستطيع القراءة قاعدا، فإنه يصلي قاعدا، لأن مسألة ترك القيام أخف من مسألة ترك القراءة، أخف من مسألة ترك القراءة. والقاعدة إذا تعارض مسألتان روعي أعظمهما، إذا تعارض مسألتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب خلفهما. يمكن أن يمثل لهذه القاعدة كذلك في تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر عظيم. فالسكوت على المنكر لا شك أنه ضرر، لكن إذا كان الإنكار يؤدي إلى أن يكون أن يعقب هذا المنكر منكرا أعظم، فإنه يترك إنكار المنكر، وهذا لأنه يأتي كذلك في مادة القاعدة التي ستأتي بعد قليل، وهي ضرر الحسد أولى من جلب المصالح أو مقدم على جلب المصالح. وقد سار ابن تيمية رحمه الله مع طلابه على بعض ممن يشرب الخمر من التتر، فهم بعض الطلاب في نهي هؤلاء عن شرب الخمر، فقال دعوهم فإنهم إذا أفاقوا من شرب الخمر سيشتغلون بتقتيل المسلمين. ولا شك أن الخمر وترك وعدم الإنكار في شرب الخمر أهون ضرر أهون وأخف من إفاقتهم وقتلهم للمسلمين. كذلك من الأمثلة طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب الخروج عليه شر أعظم. القاعدة الخامسة، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. هذه القاعدة ناطقة بأحد شقي مفهوم المخالفة للقاعدة الثالثة كما ذكرنا. القاعدة الثالثة ذكرناها وهي أن الضرر لا القاعدة حقيقة نعم القاعدة الثالثة الضرر لا يزال بمثله، وقلنا إنه إذا كان لا يزال بمثله فإنه لا بد يزال بأقل منه، وعدم المماثلة في الضررين يكون إما لعموم أحدهما وقصور الآخر أو لشدة أحدهما وخفة الآخر. واضح؟ إما لشدة وخفة أو عموم وخصوص. الشدة والخفة ذكرناها في القاعدة الرابعة، وهي قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخر. طيب، إذا كان معلوم مخصوص. هذا هو الشق الثاني في مفهوم مخالفة الضرر لا يزال مثله. الضرر لا يزال مثله لها مفهومان: قاعدة الضرر الشد يزال بالضرر الآخر، وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. نعم. ومعنى القاعدة أنه إذا حصل في أمر من الأمور ضرر أحدهما خاص والآخر عام، فإنه ارتكب الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام، لأن الضرر الخاص أهون وأخف من الضرر العام. الأمثلة على القاعدة: جواز الرمي إلى كفار وقتل الكفار إذا تكرسوا بأثرى مسلمين، إذا كان ترك رميهم يؤدي إلى إضرار عام بالمسلمين ولم يمكن استنقاذ الأثرى منهم، أو قتل هؤلاء الكفار لوحدهم. ومن الأمثلة كذلك هي أنه يجب على الإنسان نقض جدار بيته إذا مال إلى الطريق العام وخشي سقوطه على المارين، وخشي سقوطه على المارين، أو تكون هناك مثلا بيوت آيل السقوط، تجي البلدية تقول يزال من قبل البلدية آيل السقوط، فإنه يجبر على إزالة. ليش؟ لما يؤدي، طيب إزالة هذا المبنى فيه ضرر خاص على صاحب العقار، صح ولا لا؟ صاحب المبنى، لكن هناك ضرر عام، وهو أن يلحق ضررا بالناس في المرور عليهم، أو أن يسقط على أحدهم أحد المارة، ولا شك أنه ضرر عام، والقاعدة الشرعية على أن يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام. كذلك جواز الحجر عن المفتي الماجن والمبتدع وما أكثره، وكثير من الصحفيين المفسدين في الأرض الآن، وما يسمون أنفسهم بالليبراليين والأشباه المثقفين، ثقافة أمريكية أقصد، وكذلك الحجر على الطبيب الجاهل والمثاري المفلس من أجل دفع الضرر عن دين الناس وأنفسهم وأموالهم، وهذا واجب، يجب أن يحجر على هؤلاء. ولا شك أنه إذا حجرت على صحفي متأمرك، نعم، أو ليبرالي، تمنع من الكتابة في الصحافة، أو تمنع من نشر كتبه الفاسقة الفاسدة، هذا ضرر عليك، صح ولا لا؟ ضرر عليك ولا لا؟ يلحق ضرر. لكن في عدد في تركه يكتب هذه السموم وهذه الأباطيل ضرر عام، في ذلك ضرر عام، لأنه في تركه يكتب هذه الأباطيل والمفاسد ضرر عام للمسلمين. والقاعدة الشرعية على أنه يتحمل الضرر الخاص بدفع ضرر عام. جواز التسعير عند الحادث إليه دفعا للضرر عن عامة الناس رابعا. خامسا جواز إجبار المحتكر للطعام على بيعه من أجل دفع الضرر عن عامة الناس، كما يقع الآن بعض التجار للأسف أن بعض أخذوا في بعض السلح يحتكرونها حتى يرتفع السعر، كما وقع قبل عدة أشهر في الدقيق، قام بعض التجار باحتكار وتخزينه في المستودعات حتى يرتفع. الحديث يقع بعد قد يقع عند بعضهم الآن، يحتكرون حتى يرتفع، ما شاء الله، هذا احتكار والعياذ بالله. فيجبر المحتكر على البيع، يجبر على بيعه، وإن كان هذا يلحق به ضرر لكنه ضرر خاص لأجل دفع ضرر عام. ثالثا من الأمثلة منع اتخاذ الورش وسط الأحياء السكنية، يمنع إنشاء الورش، ورش صيانة السيارات أو نحوها أو المصانع داخل الأحياء السكنية من أجل دفع الضرر العام عن أهل الحي. القاعدة الثالثة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة فيها لفظان: درء وجلب. الدرء معناها الدفع، والجلب أصله الإتيان بالشيء من موضع إلى موضع، ومعناه هنا التحصيل، يعني أولى من تحصيل المصالح. ومعنى القاعدة أنه إذا اجتمع في أمر ما مفسدة ومصلحة، فإن دفع المفسدة مقدم على تحصيل المصلحة، لأن المفسدة منهي عنها والمصلحة مأمور بها، وعناية الشريعة بترك المنهيات أشد من عنايتها بفعل المأمورات. عناية الشريعة بترك المنهيات أشد من عنايتها بفعل المأمورات. يستدل لذلك، أو الأدلة الدليل على القاعدة، قد يستدل او استدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: اذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلما ذكر النهي اطلق ولم يقيد، واما لما ذكر الامر قيد، قيده بالاستطاعه. ولا شك ان التقييد يدل على جواز تركه في عند عدم وجود القيد. ويستدل كذلك لهذه القاعدة بقوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين الله تعالى أن في الخمر والميسر إثما كبيرا، وبين أن فيهما منافع، ولكن الإثم الكبير مفسدة، ولما كانت مفسدة هذين الأمرين أكبر من نفعهما حرمهم الله تعالى لدفع مفسدتهما الراجحة. مجال تطبيق هذه القاعدة: المصالح والمفاسد إذا اجتمعت لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تغلب المفاسد على مصالح، وهذه الحالة فقط هي مجال تطبيق هذه القاعدة، فتدفع المفاسد الراجحة ولا عبرة بفوات المصالح المرجوحة. إذا أن تغلب المفاسد على المصالح، هذا هو مجال تطبيق القاعدة. والحكم الشرعي هنا أو العمل الشرعي أن تدفع المفاسد الراجحة ولا عبرة بفوات المصالح المرجوحة. الحالة الثانية أن تغلب المصالح على المفاسد، وفي هذه الحالة يجب تحصيل هذه المصالح والراجحة ولا عبرة بوجود هذه المفاسد المرجوحة، بل تجب إزالتها وتحصل هذه المصالح الراجحة. الحالة الثالثة أن تتساوى المصالح والمفاسد، وقد اختلف العلماء في وجود هذه الحالة أصلا، هل هي توجد في الشرع أم لا توجد. وقد مال ابن القيم رحمه الله إلى إنكارها وإنكار وجود هذه الحالة، وبحث ذلك بحثا مستفيضا بكتاب مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 16. نعم. الأمثلة على القاعدة: أولا النهي عن المبالغة في المضمرة والاستنشاق بالنسبة للصائم، لأن المبالغة فيهما تعتبر مصلحة، لكن عارض هذه المبالغة مفسدة الراجحة، ويكونها سببا لدخول الماء الناقض للصوم. والقاعدة تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثانيا النهي عن تقليل الشعر في الوضوء والغسل بالنسبة للمحرم، لأن التخيل مصلحة ولكن عرضه مفسدة الراجحة، ويكونها مظنة لإسقاط الشعر منيعا، وإن كان هذا المثال يعني محل نظر. كذلك من الأمثلة: لو أراد الإنسان أن يحدث في ماله في ملكه بناء عاليا يمنع به عن جاره الهواء أو الشمس، فإنه يمنع من ذلك عند بعض أهل العلم، لأن البناء وإن كان مصلحة لصاحبه إلا أنه يتضمن مفسدة راجحة بالنسبة لجاره. من الأمثلة رابعا: لو أراد الإنسان أن يحدث في ملكه شيئا هو مصلحة له، ولكنه يتضمن ضررا بملك جاره عن طريق الهز أو الدق كالمطبعة والمخرطة قالوا والطاحونة مثلا أو المطعم، فإنه يمنع من ذلك في ظاهر مذهب الإمام مالك وأحمد. ولو حفر كذلك خامسا: لو حفر الإنسان بئرا قريبة من بئر جاره فذهب ماؤها فإنها تطم وتدفن في ظاهر مذهب الإمام مالك وأحمد. من ذلك الآن يحصل بين الدول الآن فيما يتعلق بالنفط، يمد البيض بزاوية يسمونها بالكلينزي يعني كذا مثل ما قال الأخ أبو حسين، المهم أنه يحفرها على مجال مو الأصل أنه يحفر في العمق هكذا مستقيما، لكن يمدها بال يعني يأخذها قد يأخذها عن طريق بطريق ما بحيث يأخذها مثلا أو تضر بالأبار أبار النفط التي تكون عند الجار. ليس للإنسان فتح نافذة تشرف على مقار نسائه أو جاره، كذلك هذه لا شك أن فتح النافذة ما مصلحة، لكن عرضها مفسدة أعظم منها، وهي التكشف على محارم جاره والنساء جاره، وهذه مفسدة راجحة عن مصلحة فتح النافذة. فيمنع منها، يمنع من فتح هذه النافذة على محارم جارة، لأن القاعدة الشرعية تنص على أنها دار المفاسد دولة من جلب المصالح. القاعدة السابعة القديم يترك على قدمه. هذه القاعدة فيها الأخوان القديم اصطلاحيا هو القديم وقدمه. القديم اصطلاحا ما توافر فيه وصفان، الوصف الأول ألا يوجد وقت النزاع فيه من أدرك مبدأه، ألا يوجد وقت النزاع فيه من أدرك مبدأه، ما أحد لم يدرك يعني وقت النزاع الذي حصل الآن ما في واحد منهم أدرك مبدأ هذا القديم. الوصف الثاني أن يكون مشروعا في أصله، انتبه. وقوله يترك على قدمه يعني على حالته التي هو عليها وقت النزاع. معنى القاعدة أن ما يقع فيه التنازع بين الناس من أشياء ومنافع إذا كان لا يعرف أحد مبدأه وهو مشروع في أصله فإنه يترك على حاله التي هو عليها من غير زيادة ولا نقص ولا تحويل ولا تبديل. يمكن نعم الأمثلة على القاعدة لو كانت لدار ميزاب يصب على بيت الجار ذكرناه قبل قليل من الزمن القديم، فليس للجار إزالة هذا الميزاب لأنه قديم لا يدرك أحد من الحضور مبدأه الذين حصل بينهم النزاع بين الجارين حصل بينهم نزاع، هل واحد منكم أدرك مبدأ هذا الميزاب؟ قال والله احنا ما أدركناه. إذا هل يمكن أن يكون هذا الشيء أصله مشروعان؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن أن يستحق بالمعاوضة. إذا ما دام أنه قديم ولم يدرك أحد الجارين مبدأ هذا الميزاب فإنه يترك ولا يزال، وإن كان يصب في بيت جاره لأن القديم يترك على قدمه. مثال ثاني لو كان لدار ممر في أرض الجار من الزمن القديم، أرض زراعية مثلا، وهذا الطريق وصاحب هذه الأرض الزراعية لا ممره من أرض جار من مزرعة جار، فجاء هذا صاحب الممر وأراد أن يمنع هذا الجار من المرور، نقول له لا يجوز لك تمنعه. ليش؟ يقول يا أخي هذه أرضي. نقول هل أدرك أحد منكم هذا الضرر؟ أو هل يوجد وقت هذا النزاع من أدرك مبدأ هذا الممر؟ إذا لم يوجد فإنه يترك على قدمه لأن القديم يترك على قدمه، وهو يمكن أن يستحق ولا يمكن أن يستحق شرعا، يمكن أن يستحق بمعاوضة. لو كان لإنسان بقعة في أرض جاره يلقي فيها فضلاته وفضلات بهائمه من الزمن القديم كذلك، فليس للجار منع من ذلك لأن ذلك قديم والقديم يترك على حالته. نعم. علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى، يعني القواعد السابقة واضح اندراجها تحت القاعدة الكبرى، لكن هذه قد تحتاج إلى توضيح في اندراجها تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لما كان بعض ما في أيدي الناس مما هو قديم يظهر أن فيه ضررا، ومن المعلوم أن الضرر ممنوع شرعا ومحرم وتجب إزالته إذا حدث، لما كان الأمر كذلك وضعت هذه القاعدة لتبين أن القديم يترك على قدمه ولا يزال إن ظهر أن فيه وإن ظهر أن فيه ضرر. القاعدة الثامنة وهي قيد القاعدة السابقة وهي القاعدة الأخيرة، الضرر لا يكون قديما، الضرر لا يكون قديما. القاعدة السابقة القديم يترك على قدمه، القاعدة الأخيرة هذه الثامنة هي قيد الحقيقة القاعدة السابقة، الضرر لا يكون قديما. وقد ذكرنا في القاعدة السابقة أن القديم ما توافر فيه وصفان، ألا يترك النزاع من أدرك مبدأه وأن يكون مشروعا في أصله، ومن المعلوم أن الضرر لا يمكن أن يكون مشروعا في أصله، الضرر لا يكون مشروع في أصله، فلا يكون الضرر قديما اصطلاحا لفقدانه للوصف الثاني من وصف القديم. معنى القاعدة أن الضرر لا يكون قديما اصطلاحا، ولذلك فإنه لا يحترم ولا يبقى بل تجب إزالته. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الضرر أن القديم المنفي هو القديم الاصطلاحي، أما القديم الواقعي فإنه غير مقصود بالنفي، فإن الضرر قد يكون قديما بحيث لا يوجد من يعرف أوله. الأمثلة على القاعدة، لو كان لدار ميزاب أو مجرى أقدار يصب في الطريق العام. انتبه، هذاك يصب في الجار، هذا يصب في الطريق العام ويؤذي الماقين، هل يعتبر قديما؟ هل يعتبر قديما ويبقى على حالته او يزال؟ يزال ولا يعتبر قديما، فتجب ازالته مهما تقادم عهده. لماذا لم يعتبره قديما فيحترم؟ لانه ضرر، والشارع لا يكره احدا ان يضر بحق العامة، ولا يمكن هذا ان يستحق بطريق شرعي ان الواحد يؤذي الناس بمثل هذا. مثال اخر، لو كان لانسان نافذة تطل على نساء جارة من الزمن القديم، لو كانت قديمة مثلا هذه النافذة، هل نقول تبقى على حالتها لانها قديمة؟ ها؟ لا تبقى على حالتها، بل يجب ازالتها، لانها ايش؟ لانها ضرر في الحقيقة. القاعدة الشرعية، والشارع لا يقر ضررا، فالضرر لا يكون قديما. نعم. ما هو الضابط؟ ما يحترم قدمه وما لا يحترم قدمه. يعني نحن ذكرنا بعض الامثلة في القاعدة السابقة، وهي الضرر يترك على القديم، القديم يترك على قدمه، ذكرنا بعض الامثلة فيها ضرر وقلنا انه يترك، وذكرنا امثلة في القاعدة الثانية وهي ان الضرر لا يكون قديما لكننا لم نعتبر وقلنا انه يزال. وش الضابط بين ما يحترم وبين ما لا يحترم؟ التمس الشيخ احمد الزرقى في ضابطا لذلك ذكره بقوله ان كل ما يمكن ان يستحق على الغير بوجه من الوجوه الشرعية كالصلح والإجارة مثلا او البيع فهو ليس بضرر فاحش، فتجب حينئذ مراعاة قدمه اذا كان قديما. وما لا يمكن ان يستحق على الغير بوجه شرعي فهو ضرر فاحش ويرفع مهما كان قديما. ولذلك ذكرنا ان الميزان الذي يصب على الجار واذا كان قديم ولا يعرف احد مبدا وقت الميزان فليترك على قدمه. ليش؟ لانه قد يستحق بمعاوضه، بمال، باجره، بصلح. الممر الذي في بين مزرعتين، واحد صاحب مزرعة ليس له طريق إلا مزرعة جارة، أو مثلا سقيا لا يستطيع أن يسقي إلا بأن يمد الأهواز أو المواسير من عن طريق مزرعة جارة، وهذا قديم ولا يعرف قدمه، فإنه يبقى ويحترم ولا يجوز إزالته ولا يدفع أجرة لصاحب المزرعة. واضح؟ لأنها قد تستحق بطريق شرعي، صلح، بإجارة، ببيع، نحو ذلك. أما في الأمثلة الأخرى التي مثلنا بها في قاعدة الضرر لا يكون قديما، فإنها لا يمكن أن تستحق بطريق شرعي أبدا. مثل الإنسان يقول والله أفتح نافذة لبيتي وتطل على نسوانك مقابل فلوس، يجوز هذا؟ لا يجوز أبدا. ما يمكن أن تستحق لا بأجرة ولا بصلح ولا ببيع ولا بغير ذلك، فلذلك لم تحترم ولا تجوز. وكما لو ان الانسان احدث الضرر في الطريق العام فاصبح يلقي فضلاته في طريق الناس، في طريق الناس وفي ممر الناس، يقول الله من زمان انا وين؟ من اجدادهم هم يحطون الوسخ في طريق المعرى، نقول هذا لا يحترم لان الشرع لا يقر هذا الضرر الذي يكون صفة العموم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح القواعد الفقهية الكبرى الخمس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.